والحياة إذا القلوب تقاربت.
هل تحلو الحياة بوجود الفراغ؟ الحياة الهانئة، الحياة الجميلة، الحياة الحلوة مطلب كل إنسان، ولكن الفراغ هو من يحدث جمالها. حياكم الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم حياة حلوة. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الهدام، المشرف العام على شبكة نور الإسلام، في حلقة بعنوان كيف تنظم وقتك. حياكم الله دكتور محمد، أهلا وسهلا بك.
فرصة طيبة معكم.
أهلا وسهلا بك دكتور محمد. هل دكتور محمد الآن يعني كثير من الناس يعني دائما يتمنى الحياة الجميلة، الحياة السعيدة، ولا شك بأن المحافظة على الوقت هو سبب من أسباب الحياة السعيدة. يعني أريد أن أسأل هذا السؤال، هل فعلا تنظيم الوقت هو سبب من أسباب الحياة الجميلة، الحياة السعيدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. بعد أولا أشكركم على استضافتكم في هذا البرنامج الرائع.
أهلا وسهلا
وأسمع على مسمى حياة حلوة إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
لا شك أنه الإنسان يعني مربوط بهذه الحياة، وقيمة الإنسان بقيمة ما يفعله في هذه الحياة. فهذا الوقت الذي نعيش فيه إما أن يكون نعمة أو نقمة.
صحيح.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما يا رسول الله؟
فراغك.
الصحة
والفراغ.
والفراغ مغبون فيهما، يعني إما في الغالب اللي يخسر الإنسان صحته وفراغه فيضيع الإنسان. فبعض الناس يعد الفراغ نقمة عليه، مع أن المفترض أن يكون هذا الفراغ وسيلة من وسائل استغلال حياته.
يا سلام.
ويكون عاملا رئيسيا في تنظيم وقته واستدراك ما يستطيع من خلاله أن يصعد إلى الدرجات العلى، صحتك وفراغك. ولذلك نقول إن الفراغ قد يكون في أصله نقمة على الإنسان، لكن يستطيع الإنسان أن يكيفه وأن يعني يجعله ويسخره ليكون نعمة عليه من خلال التنظيم والترتيب وما سيأتي من الكلام عليه.
دكتور أحمد، أحيانا الإنسان يعني تتوفر عنده أشياء كثيرة جدا في الحياة، يعني أشياء مادية، العلاقات، لكن أحيانا سبحان الله أحيانا الإنسان يعني إذا وجد عنده فراغ تجده دائما يعني كئيب، وقد يعني يجر عليه ذلك الأشياء من يعني الويلات النفسية أو حب التفرد. يعني إلى متى والإنسان يعني دائما يستسلم لهذا الفراغ؟ أحيانا الإنسان يستسلم لهذا الأمر.
السبب الرئيسي يا أخي عبد الله في هذا الفراغ،
نعم،
هو غياب الأهداف عند الإنسان. كلما كان الإنسان غير واضح الأهداف في حياته يحدث عنده الإشكالية الموجودة لتذكرها وهي الفراغ القاتل. لكن إذا كان الإنسان صاحب أهداف مقصودة وغايات منشودة، بهذه الطريقة لا يمكن يكون عنده فراغ.
يعني كانت الشيء تقول لابد أن يكون كل شخص عنده اهتمامات وأهداف.
لا شك.
إذا كيف نصل إلى الأهداف والاهتمامات هذه؟
بغض النظر قبل أن ندخل في مسألة كيف نصل إليها، أنا أقول لابد أن يكون لك هدف.
يا سلام.
ولذلك السلف الصالح لما كانت لهم أهداف ما كانوا يجدون أوقات الفراغ.
الله أكبر.
بخلاف بعضنا لما غابت عنه الأهداف وأصبح يعيش متخبطا في هذه الحياة صارت عنده مشكلة الفراغ. الآن خلنا أضرب لك أمثلة حتى يعرف الإخوة، وأنت إن شاء الله على علمها.
تفضل.
يعني مثلا لو استعرضنا حياة السلف الصالح في اهتماماتهم تجد أن لهم أهداف كبيرة جدا. مثلا من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أحمد بن محمد إمام أهل السنة والجماعة
رحمه الله،
أفنى حياته في الحديث وطلبه. إذا كان لأحمد هدف غاية مقصودة ولذلك استطاع أن يصل إليها. قيل عن محفوظاته أنه يحفظ 1000 حديث.
يا سلام.
فأحمد رحمه الله لما كان له هدف سعى إليه وحاول أن يسخر طاقاته وجهوده للوصول إلى هذه الهدف. دعنا من هؤلاء التابعين لنأخذ من قبلهم وهو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يعني من أبرز الصحابة رضي الله عنه أبو هريرة، ذلك الاسم اللامع. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم متأخرا في السنة كم؟ 7 من الهجرة.
نعم.
كم يا ترى حفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم.
يقول لأنه كان عنده هدف سخر حياته من أجل الوصول إلى هذا الهدف. يقول لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، بس ما خاف في تجارة ولا خاف في زراعة ولا رحمي النساء ولا اشتغل بأي شيء من مضيعات الأوقات، بل لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، حتى أنه أحيانا ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره يسقط مغمى عليه رضي الله عنه. لماذا؟ كل من الجوع.
الله أكبر.
ومع هذا الجهد الذي بذله وهذا المعنى نقول لأبي هريرة هل حصل هدفه أم لا؟ الجواب نعم. الآن غالب الأحاديث التي رواها رويت عن نبينا صلى الله عليه وسلم جاءت من طريق من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. روى أكثر من 5300 حديث.
الله أكبر.
مع أنه تأخر إسلامه في السنة السابعة إلا أنه لهذه الغاية ولهذا الهدف استطاع رضي الله عنه أن يصل إلى غايته وهو رواية أكبر قدر ممكن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغها للأمة. وغير ذلك من القصص والمواقف، البخاري رحمه الله حفظ أكثر من 700,000 حديث وبذلك أنتج وبقي اسمه إلى الآن، كان له هدف وصل إلى الهدف، ولذلك الآن إلى الآن يقال البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. الإمام بن عقيل الحنبلي لما عرف قيمة الزمن والحياة عنده، وقت الفراغ الذي يعاني منه الناس الآن، وقت الفراغ ألف 700 مجلد.
وقت الفراغ فقط،
وقت الفراغ يعني إذا صار خالي الذهن يعني مرتاح يكتب الأشياء التي ترد إليه. قد يبقى يا أبو عبد الله يعني 700 مجلد هذه
كثيرة.
أنا أقول لك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول وقفت أنا على المجلد بعد 400. هذا الإمام الذهبي من كبار علماء أهل السنة والجماعة يقول وقفت على المجلد بعد 400. معنى المسألة كتاب موجود وقد طبع منه أجزاء عام. وغيره من مواقف السلف لما كانت اهتماماتهم عالية وأهدافهم واضحة ما كان عندهم فراغ.
جميل شيخ. الآن الشيخ بنقول لك نعم عندنا اهتمامات وعندنا أهداف لكن نريد أن نصل إليها، كيف الطريق؟
ممكن نصل إليها متى ما استطاع الإنسان، متى ما وجدت عند الإنسان العزيمة سيبدأ التنفيذ.
العزيمة،
العزيمة رقم واحد.
جميل.
بل قبل العزيمة نقول القناعة. هل أنت مقتنع بأنه لابد أن تغير حياتك ولا لا؟ قد يقول قلنا أنا والله أنا معجبني حالي، سهرات وكرة وسواليف خلاص هذا حياته، هو مقتنع بهذه الحياة، معناه أنه ستضيع حياته سبه لا. لكن إذا كان سيقول لا أنا أريد أن أكون صفر على اليمين مو بصفر
الشمال.
على الشمال، وإذا يكون لي قيمتي في هذه الحياة هو ممتاز. إذا أنت الآن بدأت المشوار الأول وهو القناعة.
يا سلام.
القناعة بأهمية التغيير إلى الأفضل والأكمل
بغض النظر عن وش الاهتمام أصلاً،
بغض النظر
أهم شيء يكون شيء سامي
سامي ومباح.
نعم.
بمعنى أنا الآن قد يكون تخصصي في الطب،
جميل.
في الهندسة، في التجارة،
سلام.
في غيرها من مجالات الحياة. إذا اقتنعت بأهمية المشوار اللي أنا فيه معناه سأبدأ. بعد القناعة إذا اقتنعت الآن بأهمية المشوار نبدأ بالخطوات التالية، جميل. الأشياء العملية
اللي هي
أول خطوة التخطيط.
التخطيط.
نعم.
طيب الشيخ يعني قبل الآن ما تبدأ في التخطيط الآن، الآن الشيخ الآن مثلا واحد يقول مثلا في هدف مثلا زي ما ذكرت قبل شوي مثلا الطب أو طلب العلم الشرعي، يظن بأنه لم يكن سعيد مع الناس لأن هذا مشوار طويل يحتاج إلى خطوات، يحتاج إلى وسائل، يحتاج إلى يعني تحديد وقت معين، يظن بأن هذا يعني هل اللي يظن بأن هذا الطريق يعني يعني معبد بالأشياء الشاقة لن يسعد ولن يهنى بحياته؟
أبدا. يعني الإنسان سبحان الله سيجد ثمرة في 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 تطبيقه لعمله، والثمرة الكبيرة حينما يحصد هذه الثمرة.
يا سلام.
حينما يصل إلى هدفه.
ليس يكون في سعادة دائما.
لا شك. يعني أصلا أنا حينما دخلت في مجال الطب مثلا، أو في مجال الشريعة، أو في مجال التجارة، هل أنا دخلته وأنا عندي رغبة ولا مغصوب على هذا العمل مجبر عليه؟ إذا أنا دخلته وأنا راغب معناها الساعات التي أقضيها في هذا العمل سيكون سعيدا.
يا سلام.
انظر إلى الناس الآن مثلا، بعض الناس الآن إذا شاهد الشاب يقرأ كتابا قال مسكين مسكين، ما خرج للبر ولا خرج لأماكن الترفيه ولا للطرقات ولا، حابس نفسه بين الجدران يقرأ كتابا. في المقابل لو ذهبنا إلى صاحب الكتاب قال هؤلاء مساكين أضاعوا أوقاتهم، أنا جالس الآن أقرأ سير أقوام وتجاربهم وعالم آخر استفدت وأنا جالس في قعر بيتي. فكل واحد يبكي على ليلى.
يا سلام.
لكن المهم عندي انه الانسان اذا اقتنع بالعمل الذي هو فيه سيتلذذ فيه.
يا سلام.
انت الان دخلت في قسم الطبيعي او في قسم الشرعي او في تجارتك او اي مجال مجالات الحياه التي الساميه ستتلذذ بهذا العمل الذي تجده. ولذلك نجد اقواما يبقى ساعات في عمله ما يمل ولا يكن. لماذا؟ بعض العلماء مثلا يقع 14 ساعة. يعني قد يقول قال يعني أنت لا تقيسنا على الأجيال السابقة، دعنا من الأجيال السابقة اللي هم مثلا أحمد والبخاري وغيرهم من العلماء السابقين، لأنهم علماء معاصرين. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى يقول أقرأ يومين 14 ساعة، 14 ساعة وغيره. هذا من النماذج الذي صرح بهذه القراءة وموجود في كتبه.
جميل.
من يقرأ يومين باليومين أقرأ أنا يومين 100 صفحة. يقول أخشى أن القراء لا يصدقونني بل أقرأ أكثر من 100 صفحة إلى 300 صفحة يومين.
ما شاء الله ما شاء الله.
يقول أنا أتلذذ بهذا لا يمكن يضيع علي وقتي.
جميل. إذا الآية يا دكتور الآية تقول أنه يتلذذ الإنسان مهما كانت اهتماماته السامية المباحة سيكون في لذة عموما.
نعم.
طيب الآن أنت ذكرت الآن أول حاجة نقدر نصل إليها اللي هو قدرة التخطيط. كيف يكون التخطيط إذا؟
إذا نبدأ قبل أن أذكر التخطيط يعني أو أفصل فيه
إيه؟
لابد أن أذكر العناصر أو النقاط من خلال باختصار حتى يعرفها أخوان المشاهدين.
اللي هو الأول
أولا يخطط
تخطيط.
نعم. الأمر الثاني التنظيم. الأمر الثالث التطبيق.
يا سلام.
التطبيق العملي.
يا سلام.
فأول ما يبدأ بعد أن عزمنا على التغيير وأنه عندنا قناعة تامة بهذا ننتقل الآن إلى التخطيط.
يا سلام.
يخطط الإنسان. طيب لماذا يخطط الإنسان؟ وهل التخطيط مشروع أصلا؟ هل التخطيط مشروع أن يبدأ يكتب ويحط وكذا ويقولك نعم مشروع في ديننا مشروع أن يخطط الإنسان؟ خدعنا من يعني مثلا هذه كلك على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة هل كانت رحلته عشوائية
أو
كان بتخطيط مدروس؟ بتخطيط مدروس. قد يقول قال ما الدليل على ذلك؟ أقول لك أذكر لك نماذج على ذلك. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم زار أبو بكر رضي الله عنه في وقت لم يكن معتادا الزيارة، بمعنى الوقت المعتاد لزيارة الرسول لأبي بكر بعد الظهر، جاءه قبل الظهر ولذلك استغرب أبو بكر. هذه واحدة. الثاني لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قال أخرج أهلك، كان موجود عائشة وبعض أهل أبو بكر رضي الله عنه، قال يا رسول منهم أهلك يعني أنا واثق منهم لا تخاف. إذن هذا من التخطيط. الأمر الثالث أن أبو بكر رضي الله عنه وضع الدابتين اللي سينتقل من النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في خلف البيت، ما جعلها في مقدمة المنزل.
يا سلام.
هذا أيضا من التخطيط. الأمر الرابع أنه سار وسلم بطريق غير الطريق المعتاد للمدينة، فصار من طريق الساحل وهو الطريق الأبعد. هذا أيضا من التخطيط.
يا سلام.
كذلك من التخطيط أنه صعد جبلا صعب الوصول إليه. يعني أحيانا قد يكون مثلا عدو يتوقع أنك تصعد من هذا الجبل، لكن أن تصعد جبلا يعني تحتاج الوصول إلى القمة ساعة ونصف ربما يعني لا يرد إلى ذهنك هذا الأمر. ولذلك سلم صعد إليه وبقي فيه 3 أيام. كل هذا من أجل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هدفه المنشود وهو السلامة.
الهدف المنشود يا دكتور محمد أكيد هناك الخطوات التي ذكرت أنها خطوات يعني سامية وجيدة، لكن أريد أن تعطينا الهدف الذي وصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفاصل القصير. أستاذنا الله يعطيك العافية. أخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات فاصل قصير ثم نعود إليكم انتظرونا.
تحلو الحياة إذا القلوب تقاربت وتبسمت كالصبح للأطيار. تحلو الحياة إذا القلوب تقاربت وتبسمت كالصبح للأطيار.
ألا هي أنت دروب الحياة تسير الخطى في دنيا. موج الحيرة واتقوا بالزمان بغير اعتبار وإيدك أبصر من الغفلة ولا تك يوما مع السادرين وتحيا بعيدا عن السنة.
شباب الصلاة شباب الصلاة
وحاذر أخي من الزلة ولا تسترح للهوى برهة وعفة سامى عن الشهوة هلما نعش بالكتاب المبين وهدي إمام الورى
محمد صلى الله عليه وسلم قدوتي لأني أحبه. شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي دوت كوم.
واتبع سنته
لأني أحبه قدوتي. شاركنا الآن وعبر عن حبك. مسابقات متنوعة على موقع قدوتي دوت كوم.
تحلو الحياة إذا القلوب تقاربت وتبسمت كالصبح بالأطياف. تحلو الحياة إذا القلوب تقاربت وتبسمت كالصبح بالأطياف.
عودا مجددا إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، أذكركم بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. أرحب بك مجددا.
حياك الله. حياك
دكتور. الآن ذكرت يعني وسائل عجيبة وطرق في تخطيط الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة، ما النتيجة أيضا؟
النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل سالما، هذا واحد. والأمر الثاني أنه أراد أن يجد الأرض المناسبة لتوصيل دعوته وقد وصل إليها عليه الصلاة والسلام وقد حقق هدفه، ولذلك نحن الآن ثمر من ثمرات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أثر التخطيط والتنظيم.
طيب دكتور محمد، الآن الحين الواحد يقول تعالى أنا بخطط، أنا بضع يعني قلم وورقة وببدأ أخطط، لكن يقول أنتم الآن تخططون وتكتبون وتحددون أهداف، هذه كلها مثالية، لكن لما نأتي إلى الشيء الواقع نجد أن الأمر صعب. هل توافقكم على هذا الأمر؟
أبدا. أنا أقول حينما يخطط الإنسان يصل إلى الهدف بأسرع وقت. حينما تأتي تقول لي مثلا يا أبو عبد الله أنا بسافر، طبيعي بقولك وين تبتروح؟ تقول أنا بسافر.
جميل.
طب وين تبتسافر له؟ عشان أساعدك وخطط لك وضع لك رحلتك تستمتع بها. قالك وسافر المنطقة الشرقية. قلت ممتاز رائع. طب الشرقية كبيرة، هل سفر إلى الخبر؟ هل سفر إلى الأحساء؟ هل سفر إلى الدمام؟ قال والله سأذهب إلى مثلا إلى الدمام. ممتاز، أنت الآن بدأت تخطط. طيب تذهب إلى الدمام وين بالضبط؟ الدمام كبيرة أيضا. قال والله أروح إلى مثلا أبو زوج قريب لي هناك في الدمام. ممتاز، إذا حددت زيارة قريبي. طيب وين قريبك ساكن؟ في حي مثلا، حي فؤاد مثلا، حي فؤاد ساكن هناك. إذا الآن بخلال هذا أستطيع أن أصل إلى هدفي بخلال تخطيط. الآن أصل إلى هدف بأسرع وقت. بمعنى الآن انطلاق مدينة الرياض إلى مدينة الدمام كم أستغرق في الخط؟ نقل 4 ساعات
تقريبا.
إذا كنت ما عندي تخطيط ولا عندي وضوح في الرؤية ستضيع علي 4 ساعات، بل أحيانا اليوم أنا أدور في الشرقية ما أدري إلى أين سأذهب. حتى أوضح لك أكثر، لو أن أصحاب الكرة في الملعب أزلنا الأبواب فبدأوا يلعبون، هل يمكن أن يصلون إلى أهداف؟
أبدا،
لأن لابد أن يكون لهم في مكان معين يسدد فيه الهدف.
طيب دكتور، التخطيط المنظم أو التخطيط العشوائي؟ أحيانا واحد يقول التخطيط العشوائي يعني دائما يكون ناجح، وأحيانا بعضهم يقول لا، أنا لابد أن أكون يعني التخطيط المنظم ومكتوب ومعروف وله وقت محدد. وأنا تعيد أنت،
نحن نؤيد أن يكون هناك تنظيم محدد مكتوب، ولا يعني ذلك إذا كان مكتوب أنه حرام يغير، لا، هو ليس قرآن منزلا. بمعنى أنا خططت أن مثلا من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية هذا سيكون وقت قراءتي، جاء لي ضيف في ذلك الوقت، ممكن أستغل وقتي بأشياء كالاستغفار مثلا، الضيف جالس أنا رحب في محل وكذا وأنا أستمع إليه، ممكن أن أستغفر، ممكن خلال الجلسة مثلا أتناقش معه في قضايا كانت إشكاليات عندي مشكلة، ممكن أستفيد من خبرات ضيفي، أحيانا ضيوف هؤلاء قد يتنوعون وناس قد يكون أفضل مني، فهؤلاء أستفيد من خبراتهم في المجال الذي أنا فيه.
جميل.
فأنا ممكن أستفيد من الوقت الذي يقول بعض الناس ضاع علي.
أيوة.
ضاع علي من ولا انقطع، أو أحيانا يكلفني الوالد بشيء معين وقتي، مثلا أنا خصصت هذا الوقت، خططت مثلا بعد الفجر لمدة ساعة هذا وقت قراءة قرآن، قال للوالد رح يا محمد اشتر كذا ولا ود اخوانك المدارس، معناها يضيق صدري الان ضاع الوقت عليه، نقولك لا يضيق صدرك، ممكن استغل قراءة القرآن اثناء القيادة من حفظي، انا حافظ القرآن واثناء القيادة اقرأ، اذا ما كنت قاصد يعني حافظ جيد ممكن استمع الى شريط كنت ارغب في برنامجي اني استمع اليه في أثناء القيادة.
يعني كانك الآن دكتور محمد تريد أن تصل إلى النقطة الثانية اللي هي التنظيم.
التنظيم نعم، يعني بعد أن يخطط الإنسان وضع استراتيجياته، مثلا أحفظ كذا أو أصل إلى مثلا يكون عندي مثلا ميزانية مثلا 100,000 ريال أو أن يحفظ صحيح البخاري أو أن يحفظ 10 أجزاء أو غيره من الأهداف، سواء كانت دينية أو دنيوية، خططت وضعتها لابد أن يكونها معايير التخطيط.
يا سلام.
أن يكون مثلا ممكن التنفيذ، ما تجيب شيء مستحيل، أن يكون وقت التنفيذ أيضا محدد ممكن، يعني مثلا اللي الأليدة نصل 100,000 لا يمكن نصلها في يوم وليلة،
صحيح،
لأن تضع لك وقت محدد أيضا وغيرا من الأساليب. بعد ذلك يبدأ المنظم، أنا صارت الرؤية عندي واضحة أن أريد أن أصل مثلا إلى مبلغ 100,000 ريال أو أن يحفظ 10 أجزاء، أبدأ منظم وقتي، كيف أنظم الوقت؟ بعد الفجر مثلا هل هو مناسب لي، بعد المغرب، بعد العشاء، وأضع أوقات، في هناك من الأوقات أضعها للاستجمام، وهناك أوقات لصلة الرحم، وهناك أوقات لقضاء حاجات الأهل، وهناك أوقات للنوم، مثل ما قال السلام أعطي كل ذي حق حقه، وأضع البرنامج برنامج المنظم لي مرن، يعني يمكن أغير فيه وأعدل، بحيث لو جاءني ضيف ثقيل مثلا أو عمل طارئ يمكن أن يغير هذا الجدول وأضع فيه أشياء أخرى. المهم أن إذا نظم الإنسان عمله ميزتها أني أصل الهدف بأسرع وقت وأحفظ عمري، لأن العمر الآن محدود،
صحيح،
فأنا إذا نظمت وقتي استطعت أني أصل بأسرع وقت، بدل ما أقعد مثلا 10 ساعات 4 ساعات مباشرة أصل إليه، ثم أستفيد من وقتي من عمري، بدل ما أتعب وأكدح على 100,000 خلال مثلا 60 سنة ممكن أصل إلى 100,000 خلال 6 أشهر، يعني أرتاح.
جميل.
وهكذا.
طيب، خططت، نظمت، الأمر الثالث
اللي هو التطبيق.
التطبيق.
نعم، لأن مشكلة من بعض الناس الآن يعني يخطط أنه سيكون مثلا مدير شركة كذا، خلاص هذا من التخطيط، يعني هدفي أن يكون مدير شركة خلينا نقول مثلا 1,000، هذا يسمونه هدف مدير شركة 1,000 محدد بالضبط.
ممتاز.
طيب كيف تصل إلى مدير؟ أقول لك من خلال التخطيط. ما هو التخطيط؟ ما تدرس ما هي الأمور التي توصلك إلى أن تكون مديرا لشركة 1,000. 1، مثلا الالتحاق بجامعة الملك سعود، أخذ امتياز. 2، أخذ دورات تدريبية في اللغة مثلا في اللغات مثلا. 4، كذا. 5، كذا.
جميل.
سجلت هذه الأشياء، أنتقل للتنظيم. ونظم معنا أبدأ في الأولويات.
حلو.
وش الأولى؟ أخذ الجامعة وأنهيها. فترة الصيف مثلا أخذ دورة في اللغة. في فترة كذا آخذ في الحاسب الآلي أنظم وضع أولوياتي في العمل. هذه كلها يسمونها تخطيط وتنظيم. بعدها هذا كنا على ورق، ننتقل للجانب العملي
اللي هو الأهم.
الأهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
يا كثر الكلام دكتور محمد.
أيوة. أنه أنت الآن وضعتك هدفك أنك تصير مثلا مدير شركة ألف، ممتاز، وعرفت ما هي الأمور التي توصلك إلى ذلك المنصب، 1 2 3 4، وخططت الوصول إليها، عرفت مثلا المسؤول عنها وعرفت الطلبات وكتبت كذا وسجلت المعلومات الأساسية، رائع. بعدين بدأ التنظيم، والله أنا مثلا في فترة الصيف أباخذ الدورة الفلانية، ومثلا بعد السنة الثانية أباخذ كذا، والسنة الثالثة بصلح كذا، ممتاز، نظمنا. بقي العمل، يعني إذا أنت تقول والله إن شاء الله ببدأ بهالخطة هذه بعد سنة إن شاء الله، بعد ما تقول بعد إذا تزوجت إن شاء الله أخطط وأصير كذا وأطلع لي بعمل معين، بعضهم يقول والله إن شاء الله بعد رمضان، فهذا التأجيل والتسويف يضيع الإنسان ولا يمكن أن يصل إليه. ولذلك أقول للأخوة دائما متى بعد انتهاء من التخطيط والتنظيم ابدأ بالعمل مباشرة، لكن قبل أن تعمل دائما أقول للأخوة والأخوات يعني حاول تستشير، استشير في 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 هذا المخطط الذي رسمته وهذا العمل الذي تريد أن تطبقه، لأن هذا قد يكون مشروع كبير، مشروع عمر. فلا يريد الإنسان بعد أن يمضي 5 6 سنوات يقول يا ليت ما مشيت في هذا المشروع، أو ما كان مشروع يستحق أن يبذل فيه 5 6 سنوات من عمري.
صحيح.
ولذلك أقول له أولا استشر، سأل خبرة الذين يعرفونك ويعرفون قدراتك ويعرفون ميولك للناس اللي حولك. الثاني استخر الله عز وجل في هذا المشروع الذي تريد أن تعمله، هذا أيضا جانب أساسي في أن الإنسان يستفيد من عمره.
طيب دكتور محمد، الآن يا شيخ يعني الآن الناس عندها همة، الآن عندهم اهتمامات طيبة وعالية وسامية، لكن الشيخ الآن بدأت هناك صوارف مثلا يعني اهتمامات بالكرة، كثرة القنوات الفضائية، كثرة الصحف الإعلامية، الإنترنت، أصبح هناك صوارف تصرف الإنسان على فعلا أن يحقق له اهتمام معين أو هدف سام. كيف الحل؟
أنا أقول الحل القناعة. إذا اقتنع الإنسان بأنه ما خلق في هذه الحياة إلا لغاية، ما يمكن أضيع حياتي. يعني حينما أتابع الكرة مثلا بغض النظر عن الحلال والحرام، نحن نتكلم في قضايا شرعية، نحن نتكلم الآن في اهتماماتك.
جميل.
ماذا أستفيد منها مثلا؟ يعني هل تنفعني مثلا في شهادة؟ هل تنفعني مثلا في مستشفى؟ هل تنفعني في زواج؟ هل تنفعني في مصانع؟ هل تنفع الأمة أصلا؟ هل نستطيع أن نرتقي بها إلى مصاف في اليابان في الصناعات وتطور التقدم والتقنية؟ إذن ماذا أستفيد؟ حينما يقتنع الإنسان سيغير. إحنا إشكالياتنا نحتاج إلى من يقنع الناس بأنه ما خلق في هذا الكون إلى الغاية. وش الغاية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله عز وجل في هذا الكون لعمارة الكون، لا من أجل عبث له. نحن نلعب ونمرح، لكن هذه منشطات للغاية المقصودة، لا أن تكون هي الأساس في حياتنا. أنا حينما ألعب، نعم ألعب، لكني ألعب من أجل أن أعيد حياتي الدعوية، أو حياتي في تجارتي، أو حياتي الطبية، أو حياتي في الهندسة، أو اللي هو مشروع عمري أرجع له من جديد بدماء جديدة ويعيد لي النشاط، لا أن يكون هو الغاية في هالقضية. فنقول الحل مثل هؤلاء القناعة، نحاول تغيير قناعاتهم من خلال ما الفائدة، ما الثمرة من إضاعة الأوقات مثل هذه القضية.
جميل. طيب دكتور محمد، الحين مثلا أحيانا بعض الناس عنده همة عالية، لكن تجد مثلا أحيانا فترة في حفظ القرآن، فترة في قراءة التفسير، وفترة في مثلا الكتاب، وفترة يعني تجد أنه يعني فوضوي في قضية اهتماماته، ليس هناك تنظيم، يعني يريد أن يأخذ من كل غيث قطرة لكن لم يستطع الهدف المنشود، ما هو الحل؟
هذه من المشكلات التي يعاني منها كثير من الشباب، حتى التجار يعني يعني يسمون أصحاب المشاريع الصغيرة، هؤلاء يفتح مشروع مثلا لمدة 5 أشهر 4 أشهر ما جاءه إلا العائد المالي الذي كان يطمح إليه، يغلق المحل. مثلا كان فتح محل خضار، يغلق المحل، يفتح المحل مغسلة ملابس، بعد 4 أشهر يغلقها، يفتح لك محل أي محل آخر، ثم تضيع أمواله خسارة بدون أن يستفيد. لهؤلاء نقول التخطيط والتنظيم والتطبيق هو الحل مثل هؤلاء. يجب أن تخطط. حينما خططت أنت أخي العزيز التاجر طالب العلم أختي المسلمة، حينما حصل التخطيط خلاص تعرف أن والله مثلا فتحت محل تجاري سيكون العائد الربح بعد سنتين أو بعد ستة أشهر سبعة أشهر، فما يبقى صدرك. واضح؟ فنفس القضية بعد التخطيط والتنظيم سنتلافى هذه الإشكالية. والإشكالية الأخرى المهم الاستعجال. دائما من الإخوة يستعجل في قطف الثمرة. نحن نقول لابد من التأني، أحب الأعمال إلى الله أدومها وينقل. ومن المشاكل هذه المشاكل التي تحدث الاستعجال أن الإنسان مثلا يضع هدف كبير في وقت صغير، ما يمكن هذا،
وهذا خلف التخطيط.
هذا خلف التخطيط.
نعم.
ولذلك نقول للإخوة دائما إذا أنت عندك هدف ضع له وقت مناسب. مثال أنت الآن تريد أن تحفظ القرآن، يجي واحد يحط لمدة شهر، صعب أن تحفظ 30 جزءا في شهر. أنا أقول ممكن لكنه صعب، قد تفتر وقد يأتيك مثل مثبطات إذا انتهى الشهر وأنت ما حفظت إلا ثلاث أجزاء أربع أجزاء.
إذا يا دكتور صراحة نجمل يعني كل الكلام وكل الخواطر، وعندي محاضر كثيرة جدا لكن نجملها في التخطيط التنظيم التطبيق. أشكركم على عمق القلب دكتور محمد على هذا اللقاء الجميل، ونسأل الله أن يجعل ذلك ميزان حسناتك.
آمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
تكون الحياة حلوة حينما ينظم الإنسان وقته ويجعل ذلك متسقا مع حاجاته واهتماماته. إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، وداعا للفوضوية مع الأوقات، أستودعكم الله، تقبلوا تحياتي وتحية أسرة برنامج الحياة حلوة. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا القلوب تقاربت وتبسمت كالصبح للأطيار،
من بعد ليل قام ينشد بهجة محفرة كجدول المعطاري.